بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في كتاب إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتابع في مفسدات الصلاة. نعم.
ثم قيد بطلان الصلاة فيما تقدم بما إذا حصلت واحدة من هذه الصور المذكورات واحدة من هذه الصور المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد،
لأنه هذا هو الركن. أما لو حصلت بعد القعود الأخير فإنها تصح معها الصلاة كما سيأتي معها التفصيل في ذلك. أما لو حصلت قبل القعود الأخير فإنها تبطل الصلاة لأنها حصلت قبل إتمام الأركان،
فتبطل بالاتفاق
بين أبي حنيفة والصاحبين.
وأما إذا عرض المنافي قبيل السلام،
يعني بعد ما قال القعود الأخير قبيل السلام حصلت هذه المذكورات، نعم،
بعد القعود قدر التشهد فالمختار صحة الصلاة، لأن الخروج منها بفعل المصلي واجب على الصحيح
وليس بفرض. في رواية إخواننا ذكرت أنه هو فرض، يعني يجب أن يفترض على المصلي أن يخرج من الصلاة بصنعه. أما لو خرج منها بغير صنعه، هلا مثلا لو في حال زالت الشمس في العيدين او طلعت الشمس في الفجر، هنا بطلت الصلاة بغير صنعه. ابو حنيفة في رواية عنه ماذا قال؟ اذا قلنا ان الخروج بصنع المصلي فرض فهذا خروج بغير صنعك، اذا بالتالي ما صحت الصلاة. اما الرواية الصحيحة ان الخروج بصنعه ليس بفرض، هو واجب. نعم.
وقيل تفسد بناء على ما قيل إن الخروج بصنعه فرض عند الإمام لا عندهما،
وهذه هي الرواية التي تناقش دائما في كتب الفقه. نعم. فيجعل الخلاف بين الصاحبين وبين أبي حنيفة بناء على هذه الرواية،
ولا نص فيه عن الإمام، وإنما أخذه أبو سعيد البردعي من قول الإمام بفساد الصلاة في هذه المسائل، فقال إن الصلاة لا تفسد إلا بترك الفرض، ولم يبق في هذه الصور إلا الخروج بصنعه، فإذا فسدت بتركه كان فرضا.
هذا إخواننا استخراج أبي سعيد البردعي لهذا الحكم من خلال فهم كلام أبي حنيفة. أبو حنيفة ما صرح بهذه المسألة، ما في تصريح أن الخروج بالصنع فرض، وإنما هو استخراج من أبي سعيد البردعي.
فقال وعندهما الخروج بفعل المصلي ليس فرضا، لأنه لو كان كذلك لتعين بما هو قربة كسائر واجبات الصلاة، فلما صح الخروج بالكلام والحدث دل على أنه ليس بفرض، فإذا حدثت هذه العوارض لم يبق عليه فرض، ولم يبق عليه فرض صار كما بعد السلام. وقال الكرخي لا خلاف بين أصحابنا في أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي ليس بفرض، وغلط البردعي في استنباط فريضته على قول الإمام من المسائل المذكورة، لأنه لو كان فرضا لاختص بما هو قربة وهو السلام، ولما لم يختص علمنا أنه ليس بفرض، وإنما قال الإمام أبو حنيفة ببطلان الصلاة في هذه المسائل، لأن ما يغير الصلاة في أثنائها يغيرها في آخرها، كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم.
يعني لو اقتدى المسافر بالمقيم في آخر صلاة المقيم يلزمه 4 ركعات، ولو نوى المسافر نعم 6 ركعتين الإقامة قبل أن يسلم يلزمه 4 ركعات. إذا معناها إذا حصل المغير في آخر الصلاة ولو قبيل السلام يثبت التغيير كما لو حصل قبل القعود الأخير، وكذلك المفسد إذا حصل بعد القعود يفسد الصلاة كما لو حصل قبل القعود.
وقول الكرخي بأن تعمد المغير في آخرها ليس كهو قبله فلا يصح إلحاقه به، على أنه معقول في مقابلة منقول.
على أنه كلام الكرخي معقول في مقابلة منقول، والقاعدة أن المعقول لا يعارض المنقول
وهو غير مقبول.
نعم.
وفيه تأمل.
نعم.
ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير.
الله أكبر.
وقدمنا الكلام عليه
لما ذكرنا شروط التحريم في شروط الصلاة.
وقراءة ما لا يحفظه من مصحف، من مصحف.
نعم.
وإن لم يحمله للتلقي من غيره.
نعم.
وأما إذا كان حافظا له ولم يحمله فلا تفسد لانتفاء العمل والتلقي.
تمام. يعني لو في حاله يحفظ القرآن الكريم وأمامه مصحف، هذا المصحف فقط للتذكير قليلا، يعني أنا الآن بذهني الصورة، لكن أنا الآن يعني عند موقف معين يعني احتجت إلى من ينبهني أو يذكرني، فنظرت إلى المصحف فتذكرت، فلما قرأت قرأت من حفظي، هذا ما في إشكال. أما الإشكال أن أنا شيء ما لي حافظه وإنما أقرأ من المصحف، هذا الصلاة صحيحة هاي. نعم.
ويفسدها أداء ركن كركوع أو إمكانه.
نعم.
أو إمكانه أي مضي زمن يسع أداء الركن. أداء ركن ويفسدها أداء ركن كركوع أو إمكانه أي مضي زمن يسع أداء ركن مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة لوجود المنافي.
أحيانا بكتبوها مائعة، لا هي مانعة بالنون، نجاسة مانعة من صحة الصلاة. إنم.
أما لو وقع عليه نجاسة فرفعها
مباشرة ولم تستمر عليه مقدار التسبيحات، لم تستمر مقدار ركن، فالصلاة صحيحة.
فرفعها ولم يبق منها شيء بمجرد وقوعها أو هبت الريح فكشفته فستر عورته من ساعته فلا يضره. ويفسدها مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
يعني المأموم ركع قبل الإمام ورفع رأسه قبل أن يركع الإمام، يعني لم يجتمع مع الإمام في الركوع، لم يجتمع مع الإمام في الركوع. ما الحكم هنا؟ قال ما صحت صلاة المأموم لأنه لم يجتمع معه مع الإمام في الركوع. يعني أن يسبق المأموم الإمام هذا لا يفسد الصلاة لكن يكره تحريما ويأثم به المأموم، لكن الشرط أن يدركه الإمام قبل أن يرفع رأسه المأموم. يعني المأموم ركع ثم ركع الإمام فاجتمعا في الركوع، الصلاة صحيحة مع الكراهة التحريمية. أما لو رفع المأموم رأسه قبل أن يركع الإمام ثم ركع الإمام، هم الحكم هنا لم تصح صلاة المأموم إلا إذا أعاد المأموم الصلاة مصلى الركوع. إذا ركع مرة ثانية بيكون الركوع الأول غير صحيح غير معتبر، والركوع الثاني هو المعتبر، بيكون ركع بعد الإمام صحيح الصلاة. نعم.
كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام ولم يعده معه أو بعده.
نعم.
وسلم مع الإمام. أما إذا لم يسلم مع الإمام وقد أتى بالركوع والسجود قبله في كل الركعات فإنه يلزمه قضاء ركعة بلا قراءة. ويفسدها مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
إذا معناها الآن إخوان إذا سبق المقتدي الإمام، إذا سبق المقتدي الإمام ركع قبل أن يركع الإمام، ورفع رأسه من الركوع قبل أن يركع الإمام، ثم ركع الإمام، إذا لم يشترك الإمام والمأموم في الركوع. في عنا شيء آخر أنه لم يعد الركوع بعد ذلك، بهالحالة هي ما حكم الصلاة؟ الصلاة تسجد. لماذا؟ لأن المقتدي التزم أداء الصلاة جماعة، وهذا الركن من الصلاة لم يؤديه جماعة. نعم.
كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام ولم يعده معه أو بعده وسلم مع الإمام.
نعم.
أما إذا لم يسلم مع الإمام وقد أتى بالركوع والسجود قبله في كل الركعات فإنه يلزمه قضاء ركعة بلا قراءة. فإنه يلزمه قضاء ركعة بلا قراءة.
نعم. يعني قضاء ركعة لماذا؟ لأنه يعني الركوع ما أتى به مع الإمام فما صحت الركعة. طب ليش بلا قراءة؟ قال لأنه لاحق أدرك أول الصلاة وفاته بعضها. نعم.
لأن مدرك أول صلاة الإمام لاحق.
نعم.
وهو يقضي قبل فراغ الإمام وقد فاتته الركعة الأولى بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود.
مع أنه أتى به وحده، لكن إتيانه بالركوع وحده لا يعد ركوعا صحيحا،
فيكون ركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الأولى، وفي الثالثة عن الثانية، وفي الرابعة عن الثالثة، فيقضي بعد سلام الإمام ركعة بغير قراءة.
إحنا الآن من حيث الواقع فاتته الركعة الأولى وصلى مع الإمام الثاني والثالثة والرابعة، لكن من حيث الواقع الحقيقة شو بنقول؟ فاته أول ركعة فصلاة الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة، بقي عليه أن يأتي بركعة. ولما هو أتى بالصلاة من أولها مع الإمام قلنا هذا لاحق وليس بمسبوق.
فيقضي بعد سلام الإمام ركعة بغير قراءة.
نعم.
لأنه لاحق بإدراكه إمامه في أول الصلاة.
طيب.
وإن ركع مع إمامه وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى، لأنه كان معتبرا ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود، ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون ركوعه في الرابعة لكونه قبل سجوده، فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما. وإن ركع مع إمامه وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى.
في أول ركعة ركع مع الإمام ركوع سليم وسجد قبل الإمام، إذا ما ترك السجود أتى به قبل الإمام، لكن لما أتى به قبل الإمام لم يعتد به، فالسجدتا في الركعة الثانية التحقتا بالركعة الأولى، التحقتا بالركعة الأولى. نعم.
لأنه كان معتبرا ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود، ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون ركوعه في الرابعة.
يعني ما صار الآن الركعة الثالثة الركعة الثانية غير معتبرة، سجدتا الركعة الثانية التحقت بالأولى وركوع الركعة الثانية لم يعتبر. لماذا؟ لأنه لم يفصل بينه وبين الركوع الأول فاصل، هو لم يأتي بالسجود. نعم.
معتبر دون ركوعه في الرابعة لكونه قبل سجوده، فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام، فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما. وإن ركع قبل إمامه وسجد معه،
هذه الصورة والله أعلم في يعني أنه لو ترك السجدتين في الأولى والثالثة، يعني لم يسجد مع الإمام لا في الأولى ولا في الثالثة، معناها لم تصح الثانية ولا الرابعة، فيلزمه قضاء ركعتين. نعم.
وإن ركع قبل إمامه وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة، لأن السجود لا يعتد به إذا لم يتقدم يتقدمه ركوع صحيح.
وهذا الركوع كونه ما أتى به مع الإمام إذا لم يصح.
وركوعه في كل الركعات قبل الإمام يبطل سجوده الحاصل معه. وأما إن ركع مع إمامه وسجد ثم ركع وسجد بعده جازت صلاته. وأما إن ركع إمامه وسجد،
يعني لم يشاركه المأموم،
ثم ركع وسجد بعده جازت صلاته،
لكن مع الكراهة التحريمية لأنه تأخر عن الإمام. إذن هنا أخواننا المشاركة للإمام إما أن تجتمع معه في الركن وإما أن تؤديه بعده. إذا أديته بعده فأنت مشارك له حكما. نعم.
فهذه خمس صور مأخوذة من فتح القدير والخلاصة. ويفسدها متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
المسبوق إذا كان قام ليقضي ما عليه من الصلاة، فماذا فعل؟ سلم الإمام وقام المسبوق ليقضي ما عليه، ثم الإمام تذكر أن عليه سجود سهو فسجد. المسبوق بعد تحقق انفراده رجع واقتدى بالإمام وأتى معه سجود السهو، ما الحكم؟ قال بطلت صلاة المسبوق. هلا لو المسبوق هو الآن خلف الإمام قاعد، الإمام بسجود السهو يجب على المسبوق أن يتابع الإمام. أما عم نحكي الآن أنه رجع إلى الإمام وسجد معه سجود السهو بعدما تحقق انفراده. نعم.
إذا تأكد انفراده،
نعم،
بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله،
قام بعد سلام الإمام وهو السنة، أو قبله وهذا خلاف السنة، ويجوز هذا الأمر في بعض المواضع، يعني يجوز للمسبوق أن يقوم قبل سلام الإمام في بعض المواضع كما في حالة الزحام الشديد. قال يوم الجمعة مثلا لو إنسان أتى إلى المسجد عند القعود الأخير أو يعني عليه ركعة، ماذا يفعل؟ يقوم قبل أن يسلم الإمام حتى لا يضيق على الناس طريقهم. إيه نعم.
إذا تأكد انفراده بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد، وقيد ركعته بسجدة فتذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته، لأنه اقتدى بغيره بعد وجود الانفراد ووجوبه فتفسد صلاته.
اي طبعا ما بت... وقف ورجع فإنه ما في إشكال صلاته.
أما لو قام وركع قبل سجوده سجد الإمام لسهوه، أما لو قام وركع فقبل سجوده سجد الإمام لشهوه وجب متابعته الإمام في سجوده ورفض قيامه وقراءته وركوعه.
تمام. يعني هذا القيام اللي أتى به لا عبرة به، بالغي بجعل عن الإمام.
فإن لم يعد إلى متابعة الإمام ومضى على قضائه جازت صلاته. لأن عود الإمام إلى سجود السهو لا يرفع القعود.
القعود الأخير اللي قعده المسبوق مع الإمام، وإنما يرفع التشهد. الإمام أخوانا عندما يسجد سجود السهو، هذا السجود لسجود الإمام يلغي قراءة التشهد، لا يلغي القعود. لذلك الأركان ما تأثرت، إذا تأثر ما هو القراءة وهي واجبة. الإمام أو المصلي مثلا جاب سجود السهو، لما جاب سجود السهو بعد القعود الأخير هذا السجود واجب، ألغى إيش؟ القراءة التي في القعود. أما القعود نفس الركن ما التغى. طيب بعد أن يرفع رأسه من السجود ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يعيد القراءة التي التغت، فيقعد بعد السجود ويأتي بالقراءة الواجبة. طيب لو لم يفعل ذلك صحت صلاته، لأنه أتى بالركن وهالركن لم يرتفع. وكذلك المسبوق لما جاب الأركان مع الإمام ومنها القعود الأخير، فبرجوع الإمام إلى السجود لم يلتغي القعود الذي قعده المسبوق مع الإمام. لذلك أركان الصلاة كاملة، وإنما وقع الخلل في قراءة التشهد وهي واجبة. نعم.
لأن عود الإمام إلى سجود السهو لا يرفع القعود، والباقي على الإمام سجود السهو وهو واجب، والمتابعة في الواجب واجبة، وترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة. ألا ترى أنه لو تركه الإمام لا تفسد صلاته؟ فكذا المسبوق، ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه استحسانا. وقيدنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهد، لأنه إن كان قبله لم يجز، لأن الإمام بقي عليه فرض لا ينفرد به المسبوق عنه فتفسد صلاته. وتتصور المسألة أيضا بما إذا تابع المسبوق إمامه في سجود السهو ثم تبين، يعني للمسبوق أنه لم يكن على الإمام سهو، حيث تفسد صلاة المسبوق بمتابعة الإمام،
لأنه تابعه بفعل خارج عن الصلاة بعد سلام الإمام،
للاقتداء في موضع كان عليه الانفراد في ذلك الموضع لا لذات السجدتين. ومن الفقهاء من قال لا تفسد صلاته بخلاف اللاحق، لأنه مقتد في جميع ما يؤدي فلا تفسد صلاته، كذا في البدائع. وفي الحاوي الأحوط أن المسبوق يعيد صلاته، وفي الغياثية صلاته أي المسبوق جائزة عند المتأخرين.
أي المسبوق يعني عطف على الضمير، صلاته الهاء مضاف إليه محلها الجر، فيعطف عليها بالجر، وأي حرف عطف للتفسير. صلاته أي المسبوق. نعم، أحيانا الإنسان بيخطر بباله أنه صلاته مضمومة فيأتي بعضها أي المسبوق، لا، المسبوق بدل أو عطف مو على الصلاة، على الضمير. نعم، كما لو قلنا مثلا صلاة الرجل أي المسبوق.
جائزة عند المتأخرين وعليه الفتوى. وقد فصل في الفتاوى الكبرى أيضا بين علمه بسهو إمامه وعدمه، فقال: إن لم يعلم المسبوق أن الإمام لم يكن عليه سجود السهو لم تفسد صلاته. وهو المختار، ومثله في التجنيس والمزيد، وفي الخانية إن علم تفسد في أشهر الروايتين، كذا في التتار خانية. وقد قال قاضي خان: وإن لم يعلم، أي المسبوق، أنه لم يكن على الإمام سهو لم تفسد صلاة المسبوق في قولهم. وهذا بخلاف ما يفيد الخلاف في حالة عدم علمه في كلام غيره كما قدمناه. وأما حكم سجود التلاوة فقال في التجنيس: لو تذكر الإمام سجدة تلاوة فسجدها، فإن كان المسبوق لم يقيد الركعة التي قام إليها بسجدة فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام.
كان الإمام قرأ آية السجدة ولم يسجدها، تذكرها بعدما سلم، والمعلوم أن سجود التلاوة الذي في الصلاة لا يقضى خارج الصلاة. نعم. فهم ماذا يفعل؟ الإمام جاء سجود التلاوة بعد ما سلم، المسبوق جاب ركعة، هل يعود أو لا؟ قال: إذا كان قبل السجود يعود، بعده لا يعود.
فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام فيسجد معه للتلاوة.
نعم.
ويسجد للسهو. ثم يسلم
بإيش؟ بتأخير سجود التلاوة إلى آخر الصلاة.
ثم يسلم الإمام ويقوم المسبوق إلى قضاء ما عليه.
نعم.
ولا يعتد بما أتى به من قبل لما مر، ولو لم يعد فسدت صلاته، لأن عود الإمام إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة في حق الإمام، وهو بعد لم يصر منفردا، لأن ما أتى به دون فعل صلاة، فترتفض القعدة في حقه أيضا. فإذا ارتفضت في حقه فلا يجوز له الانفراد لوجوب المتابعة في أوانها، فيكون الانفراد مفسدا في هذه الحالة. وإن كان قد قيد ركعته بسجدة فإن عاد إلى متابعة الإمام فسدت صلاته رواية واحدة، وإن لم يعد ومضى عليها ففيها روايتان، ذكر في الأصل أن صلاته فاسدة، قال في البحر وهو ظاهر الرواية كما في المحيط، وفي الظهيرية وهو أصح الروايتين، وذكر في نوادر أبي سليمان أنها لا تفسد صلاته. وجه رواية الأصل أن العود إلى سجود التلاوة يرفض القعدة، فتبين أن المسبوق انفرد في موضع الاقتداء فتفسد صلاته. ووجه نوادر أبي سليمان أن ارتفاض القعدة في حق الإمام لا يظهر في حق المسبوق، لأن ذلك بالعود إلى سجود التلاوة، والعود حصل بعدما تم انفراده عن الإمام وخرج عن متابعته، فلا يتعدى حكمه إليه كذا في البدائع. ويفسدها عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
الآن سجود السهو لا يرفع القعود الأخير، لأن سجود السهو واجب والقعود الأخير ركن، والواجب لا يرفع الركن. طيب، لو أن هذا الإنسان يعني نسي سجدة صلبية ركن في الصلاة من أركان الصلاة إلى آخر الصلاة، بعد ما قعد القعود الأخير وسلم تذكر أنه جاب يعني سجدة واحدة، أتى بها، لما أتى بالسجدة الصلبية وهي ركن ارتفع القعود التغى. طيب هو الآن ماذا فعل؟ سلم ولم يعد القعود. نقول له بطلت صلاتك. طيب لماذا؟ قال لأنه لم يأتي بالقعود. قال هو أتى به. نقول له كونك أتيت بالركن بعده هو حكمه التغى. ليه؟ لأن القعود الأخير اسمه القعود الأخير، حقه أن يكون آخر الأركان، فإذا أتيت بعده بركن ارتفع هذا القعود وصار كأنه لم يكن. نعم.
لأنه لا يعتد بالجلوس إلا بعد تمام الأركان لأنه يختمها.
نعم.
وكذا إذا سجد للتلاوة بعد القعود الأخير يلزمه إعادته لأنه يرتفض بسجود التلاوة على المختار كما ذكرناه، حتى لو سلم وعليه سجود تلاوة وتفرق القوم فتذكره في مقامه عاد إليه وقعد، فإن ترك القعدة فسدت صلاته وصلاة من تابعه لا من لم يتابعه، كذا في البزازية. ويفسدها عدم إعادة ركن أداه نائما، لأن شرط صحته أن يكون مستيقظا كما تقدم.
لو أداه غافلا صحت صلاته، أما نائما لا. يعني لو في حال إنسان نام وهو راكع وقابل ركوع وهو نائم، نعم، ما الحكم؟ إذا أدى ركنا وهو نائم بطلت صلاته. نعم.
ويفسدها قهقهة إمام المسبوق وإن لم يتعمدها.
هذا موضوع هي السنة العلاقة بالطهارة. نقول له نومك في الصلاة لا يفسد الصلاة، لكنه لو أتى بركن كامل هنا بطلان الصلاة، لأن شرط الصلاة أن يأتي بها مستيقظا.
ويفسدها قهقهة إمام المسبوق وإن لم يتعمدها، وحدثه العمد الحاصل بغير القهقهة أيضا إذا قهقه أو أحدث عمدا بعد إذا قهقه أو أحدث عمدا بعد الجلوس الأخير قدر التشهد عند أبي حنيفة خلافا لهما.
يعني شلون إخواننا بدأ يعني ال تفسد صلاة المسبوق وصلاة الإمام صحيحة؟ قال إذا أتى الإمام بذلك بالقهقه أو بالحدث بعد القعود الأخير قبل السلام، بعد القعود الأخير قبل السلام الإمام قهقه أو أحدث، طيب ما الحكم هنا؟ قال صحت صلاة الإمام مع الكراهة لأنه ترك واجب السلام. السلام عند الأحناف واجب، فالإمام ما أتى به لكن أركان الإمام كاملة، والآن قهقه الإمام أو أحدث نقول صحت صلاة الإمام مع الكراهة. طب والمسبوق المأموم يلي مع الإمام كمان صحت صلاته، أما المسبوق يلي فايته ركعة ما حكم صلاته هذا وراء الإمام هذا؟ قال بطلت صلاته. ليه؟ قال وذلك لأن الجزء الذي لاقاه لاقته صلاة المسبوق من صلاة الإمام عند الحدث هذا فسد فيفسد ما بعده. هل وقت اللي حصل فيه الحدث المقارن لصلاة المسبوق هذا الجزء من صلاة المسبوق فسد فبالتالي يفسد ما بعده،
لأن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادا.
إذا صحت صلاة المأموم الإمام صحت صلاة المأموم، وإذا فسد صلاة الإمام تفسد صلاة المأموم لأنه مبنية على صلاته. وعند الشافعية أخواننا العلاقة بين الإمام والمأموم علاقة مشاركة مو بناء، أما عندنا علاقة بناء، لذلك لو الإمام ما صح صلاته بتصح صلاة المأموم منفرد عند الشافعية، إنها لا تصح أبدا. ليه؟ قال وذلك لأن بعض الأركان وهي القراءة يقوم به الإمام على المأموم.
ولم تفسد صلاة الإمام فكذا صلاته.
نعم.
كالسلام والكلام والخروج من المسجد. وله أن القهقهة والحدث العمد،
يعني صاحبي قال صحة الصلاة هيك.
نعم.
صحة صلاة المسبوق وبيقوم بتابع ما عليه.
وله أن القهقهة والحدث العمد مفسدان للجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسدان مثله، فيفسدان مثله من صلاة المقتدي.
هي الجزء الذي لاقاه من صلاة المسبوق. هذا يستخلف استخلاف. نعم. على هني سبقه الحدث. أما هنا سؤالنا وقهقهة الإمام حدثه عمدا. نعم.
فيفسدان مثله من صلاة المقتدي، غير أن الإمام والمدرك لا يحتاجان إلى البناء، والمسبوق ومن حاله مثل حاله يحتاج إليه. والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام، لأن الصلاة تنتهي به.
بخلاف ما لو سلم الإمام فإن الصلاة تنتهي انتهاء طبيعي سليم.
وهو من واجباتها مأمور به.
الإمام مأمور أن ينهي الصلاة بالتسليم.
والكلام في معناه، لأن السلام كلام.
نعم.
لوجود كاف الخطابة فيه. والخروج من المسجد،
السلام عليكم، الكاف هذه نعم كاف للخطاب، طبعا هي ضمير نعم مجرور بعلى لكن معناها المخاطبة.
والخروج من المسجد من موجبات التحريم لكونه مأمورا به، لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ويفسدها السلام على رأس ركعتين في غير الثنائية، الفجر والمقصورة بالسفر وغيرها، المغرب ورباعية المقيم.
والخروج من المسجد
من موجبات التحريم.
كم نقرأ بالفتح من موجباته؟
موجباتنا
من أحكام ونتائج التحريمة.
نعم. من موجبات التحريمة لكونه مأمورا به، لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ويفسدها السلام على رأس ركعتين في غير الثنائية،
إذا سلم عامدا بنية قطع الصلاة،
الفجر والمقصورة بالسفر وغيرها، المغرب ورباعية المقيم، ظانا أنه مسافر ولم يكن مسافرا، أو ظانا أنها الجمعة أو ظانا أنها التراويح، وهي أي التي صلاها الظهر
أو العصر
والعشاء، أو كان قريب عهد بالإسلام.
أفكر رباعية ركعتين بس، فكر كل الصلوات ركعتين.
أو جاهلا نشأ مسلما فظن الفرض ركعتين في غير الثنائية، لأنه سلام عمد على جهة القطع قبل أوانه فيفسد الصلاة. فصل فيما لا يفسد الصلاة. لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
الآن أخوانا أشياء يتوهم أنها تفسد الصلاة والحقيقة أنها لا تفسد. أولا، إذا نظر المسبوق أو المصلي إلى شيء أمامه فقرأه بعينيه ولم يتلفظ وفهمه، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. نعم.
سواء كان قرآنا أو غيره، قصد الاستفهام أو لم يقصد، خالف الأدب ولا تفسد لعدم النطق بالكلام.
نعم.
أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير كره.
نعم.
ولا تفسد لعسر الاحتراز عنه، وصيرورته كريقه، واحترز بما بين أسنانه عما لو كان في فمه سكرة فذاب منها شيء ووصل إلى حلقه فإنه يفسد صلاته، ولو ابتلعها قبل دخوله في الصلاة، ولكنه وجد حلاوتها في الصلاة لا تفسد.
طبعا للريق.
أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد.
وعلى هذا أخوانا الإنسان لما بيكون مثلا شرب شيئا أو أكل شيئا وبقي طعمه في فمه، نعم، ذهبت عينه وبقي طعمه، هذا لا يضر في الصلاة. نعم. نعم.
سواء كان المار آدميا أو كلبا أو امرأة أو حمارا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، وسنذكر تمامه إن شاء الله تعالى. وإن أثم المار المكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، رواه الشيخان. وفي رواية البزاري: 40 خريفا. وإنما يكره إذا مر في موضع سجوده في الأصح إذا كان المسجد كبيرا، لأن هذا القدر حقه. وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة.
إذا في موضع السجود هذا حق المصلي، أما ما وراء السجود أكثر من ذلك تضييق على المارة، خاصة في المسجد الكبير. أما المسجد الصغير لا، لا يمر إلا إذا في سترة. نعم.
ما بيدفعه ما بيدفعه
عند الأحناف؟ لا.
نعم.
وإنما يشير له أو يسبح له فقط.
نعم.
وقيل بقدر صفين.
نعم.
وقيل بقدر 3 أذرع أو 5 أو 40. وأما في المسجد الصغير فيكره مطلقا.
نعم.
والصحراء كالكبير، ولو كان المصلي على دكان قدر قامة الرجل لا بأس به.
يعني والمصلي وين عم يمر؟ تحت. المصلي فوق على دكان مثل مستوى عالي، والمصلي تحت مرأ من قدامه، ما في إشكال هذا.
وإن أقل كره لمحاذاة بعض أعضائه. ولا تفسد.
إذا كان الآن المستوى مكتر عالي، مرأ راسي أو كتفي عند رجلي، تكره هذه. بده يكون مستوى أعلى من مستوى الإنسان.
ولا تفسد صلاة الرجل بنظره إلى فرج المطلقة.
سبحان الله أخواننا الآن في المساجد الصغيرة، مثل المسجد له صغير، نعم، فبالتالي الآن لا يمر أمام المصلي، وإنما يعني بده يكون في سترة. لكن الآن أفضل إذا الإنسان بيصلي السنن أو بيصلي لحاله أن يتقدم إلى القبلة حتى لا يضيق على الناس. نعم.
يعني فرجها الداخلة.
هذه مسألة أخوانا، يعني طبعا إذا كان إنسان لم يعرف مثلا أن هذه مسألة فقهية بالنهاية، وربما استشكل الإنسان فيها أنه قد تفسد الصلاة، يعني طالما حصل بها الرجعة هل تفسد بها الصلاة؟ الجواب لا. ما هي هذه المسألة؟ قال: لو نظر إلى فرج امرأته الداخل. هذه لو كانت مطلقة طلاق رجعي ونظر منها إلى هذا المكان، عند الأحناف تثبت الرجعة، بيلتغي الطلاق يعني وترجع زوجته، يعني بيلتغي الطلاق مو راح الطلقة، لا، لكن صارت رجعة بعدما طلقها، الطلقة انحسبت. لكن كما أنه يراجعها بالقول، بقوله جامع راجعتك، أيضا لو نظر إلى فرجها أيضا يعتبر هذا رجعة، كما لو جامعها. طيب إذا كان النظر إلى هذا المكان كالجماع، هل يعد مفسد للصلاة؟ الجواب لا.
يعني فرجها الداخل بشهوة. وفي المختار كذا في الخلاصة. في المختار يعني فرجها الداخل بشهوة في المختار كذا في الخلاصة، لأنه عمل قليل والنظر إليها حلال، لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ
ولا يرفع الزوجية، وتجري على المرأة جميع أحكام الزوجية وهي في عدة الطلاق الرجعي.
وإن ثبت به الرجعة،
وإن ثبت بهذا النظر الرجعة،
ولو قبلها المصلي أو لامسها فسدت صلاته، لأنه في معنى الجماع، والجماع عمل كثير كذا في التجنيس والمزيد. وفي البزازية جامعها زوجها بين الفخذين فيها فسدت صلاتها وإن لم ينزل. وكذا إذا قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو لمسها بشهوة،
وهي في الصلاة وهو خارج الصلاة،
لأنه في معنى الجماع، بخلاف ما إذا قبلته ولم يشتهها، ولو نظر إلى فرج مطلقته فيها صار مراجعا، أو نظر حتى ثبتت حرمة المصاهرة لا تفسد الصلاة في المختار.
لو نظر إلى فرج امرأة أجنبية حرم عليه أصولها وفروعها، هي حرمة المصاهرة، وحرمت هي على أصوله وفروعه، ومع ذلك لم تفسد الصلاة.
ثم قال: فصل في مكروهات الصلاة.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.